كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ للفتوى وضوابطها بالجامعة الإسلامية يقدم لكم الدرس الرابع من دورة إعداد المفتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأقول مرحبا بطلاب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا للحق وأن ينفعنا بما علمنا. أولا أيها الإخوة، أحب أن أبشر الإخوة أن الدروس الماضية قد أنزلت على موقع الكرسي مسموعة ومكتوبة، فمن أراد الدروس مسموعة فهي موجودة، ومن أراد الدروس مكتوبة فهي موجودة، وذلك على موقع الكرسي. وقلت إنه يمكن الوصول إلى موقع الكرسي بالدخول على موقع الجامعة، ثم من خلال الكراسي يدخل على موقع كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله للفتوى وضوابطها، وهناك توجد الدروس. ثم كنا في مجلسنا الماضي قد شرعنا في الكلام عن المذاهب الأربعة، وتكلمنا عن أول المذاهب وجودا وهو المذهب الحنفي، ثم شرعنا في الكلام عن المذهب المالكي، وتكلمنا عن إمام المذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة. وقبل أن نشرع في درسنا اليوم، أحب أن أنبه تنبيهين يتعلقان بما ذكرته في المجلس الماضي في الكلام عن المذهب الحنفي. التنبيه الأول، حصل سبق لسان مني حيث ذكرت أن المبسوط للسرخسي شرح لمختصر القدبوري أو مختصر الطحاوي، لا أتذكر الآن، ولكن المبسوط هو شرح للكافي للحاكم الشهيد، وذاك إنما كان سبق لسان. والتنبيه الثاني، أن صاحب المختصر المشهور عند الأحناف الذي يسمى بالكتاب لأهميته، الذي قلنا إنه مختصر القدوري، هكذا ضبطناه سماعا حتى من مشايخنا الذين قرأنا عليهم الفقه الحنفي خاصة، لكن بالرجوع إلى كتب الأنساب نجد أنه يضبط بالقدوري نسبة إلى القدور، جمع قدر، وأشار بعضهم إلى أنه سمي بذلك لبيع القدور، لبيع القدور، فيكون ضبطه الصحيح القدوري نسبة إلى القدور. وأما درسنا اليوم فسنسلك فيه مسلك الاختصار إن شاء الله عز وجل، لأن نرغب أن ننتهي من المدخل إلى الفقه في هذا المجلس إن شاء الله، لنشرع في المجلس القادم في المدخل إلى أصول الفقه بحول الله وقوته. وبعد أن تكلمنا عن إمام المذهب المالكي وذكرنا قليلا من سيرته العطرة رحمه الله رحمة واسعة، نتكلم اليوم يعني باختصار عن بعض ما يتعلق بالمذهب المالكي. فنشير إلى بعض تلاميذ الإمام مالك الذين كان لهم أثر كبير في نشر مذهب الإمام مالك رحمه الله الفقهي، ومن أشهرهم عبد الله بن وهب المصري، وعبد الرحمن ابن القاسم وأشهب ابن عبد العزيز وعبد الله ابن عبد الحكم ومعا ابن عيسى. ومعا ابن عيسى كان من الملازمين للإمام مالك ملازمة تامة، حتى أنه قيل إنه كان يتوسد عتبة الباب، فإذا خرج الإمام مالك يتوكأ عليه، فسمي بعصية مالك أي عصا مالك. وقيل فيه إنه لا يترك شيئا يلفظه الإمام مالك إلا وكتبه من شدة حرصه على العلم. ونذكر بعض الملامح في المذهب المالكي، فنقول إن مذهب الإمام مالك رحمه الله تكون وعرف واجتمع في أمور. الأمر الأول ما كتبه الإمام مالك بنفسه، حيث كتب الإمام مالك الموطأ وأودعه فقها كثيرا كبيرا، إضافة إلى بعض الرسائل التي كتبها الإمام مالك. والموطأ وهو أصل كتب المذهب المالكي يدل على طبيعة هذا المذهب، وأنه فقه أثر، فهو فقه يقوم على الحديث والأثر. الأمر الثاني ما سمعه تلاميذ الإمام مالك من مالك رحمه الله، حيث كان الإمام مالك رحمه الله يسأل فيجيب فيكتب بعض تلاميذه، وكان لا ينهاهم رحمه الله. وقد اعتنى تلاميذ الإمام مالك بما عرف بالأسمعة، أي ما سمع عن الإمام مالك عناية يعني عظيمة. فذكر أن ابن القاسم كان عنده من الأسمعة ما يقرب من 300 جلد من أسمعته عن الإمام مالك، وكذلك ما ذكرناه عن معن ابن عيسى رحمه الله، وأنه كان يكتب كل ما يقوله الإمام مالك. أما الأمر الثالث فهو ما يسمى بالمستخرجات، وهو ما خرج على فتاوى الإمام، يعني خرجه أئمة المذهب على فتاوى الإمام للمسائل التي لم تنقل فيها فتوى عن الإمام مالك. وأما الأمر الرابع فهو اجتهادات أئمة المذهب كتلاميذ الإمام مالك. فالمذهب المالكي اجتمع من خلال ما كتبه الإمام مالك الأسمعة، المستخرجات، الاجتهادات. ومن هذه الأمور تكونت الثروة الفقهية العظيمة التي سميت بالفقه المالكي. وعليه فقد بدأ تدوين المذهب المالكي بكتاب الموطأ، ثم بالأسمعة، ثم بالمستخرجات، ثم بمدونات أئمة المذهب. كذلك نتكلم عن أهم المؤلفات في المذهب المالكي، ولا شك أن أول المؤلفات هو الموطأ للإمام مالك. يليه ما يسمى بالكتاب الثاني، وهو المدونة لسحنون، وأصلها أسئلة أسد بن الفرات لابن القاسم. والمدونة تعتبر الأصل الثاني للمذهب المالكي بعد الموطأ. والكتاب الثالث العتبية أو المستخرجة، أو المستخرجة لمحمد بن أحمد العتبي، وعليها كتاب البيان والتحصيل لابن رشد، لأن البيان والتحصيل كتاب لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل. الكتاب الرابع الواضحة لعبد الملك بن حبيب السلمي. والكتاب الخامس الموازية، الموازية لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز. المدونة والعتبية التي هي المستخرجة والواضحة والموازية تعرف عند المالكية بالأمهات، تعرف عند المالكية بالأمهات. هذه الكتب الأربعة وضع عليها ابن الحاجب المختصر المشهور جامع الأمهات، جامع الأمهات. وقام الشيخ المشهور في المذهب المالكي خليل ابن إسحاق المصري بشرح جامع الأمهات في كتاب التوضيح، واختصره بالمتن المشهور جدا عند المالكية الذي عرف بمتن خليل. وهذا المتن مع عناية صاحبه به كان شديد الاختصار، حتى أصبح في كثير من مواطنه يميل إلى الإلغاز. ولذلك كثير من المالكية يحفظونه بدون أن يكون عندهم في الحقيقة فقه بالمذهب المالكي لما في مواطنه من الإلغاز، ولذلك قد وضعت عليه شروح كثيرة لفك ألغازه، ومع ذلك فهو أشهر المتون المختصرة عند المالكية. هناك متن آخر مشهور جدا عند المالكية، وهو متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وقد عني المالكية أيضا بالرسالة ووضعوا عليها شروحا كثيرة. أيضا من المتون المشهورة جدا عند المالكية ما عرف بمتن ابن عاشر الأندلسي، وهو المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وعليه أيضا يعني شروح. أيضا من الكتب ذات الشأن عند المالكية كتاب الاستيعاب لأقوال مالك، الاستيعاب لأقوال مالك. وذلك أن أحد أصحاب إسماعيل القاضي وجد أن كتب الأسمعة خلط فيها قول الإمام مالك مع قول تلاميذه، فأراد أن يستخلص أقوال الإمام مالك دون أن يذكر أقوال التلاميذ، لكنه مات قبل أن يتمه، ثم أتمه عالمان من علماء المالكية، أبو بكر محمد بن عبيد الله وأبو عمر أحمد بن عبد الملك. أيضا من الكتب ذات الشأن عند المالكية كتاب التفريع لابن الجلاب، وهذا من الكتب ذات الشأن. كذلك من الكتب التي يعني يعتنى بها في الفقه المالكي كتاب التهذيب في اختصار المدونة، التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد خلف ابن أبي القاسم الأزدي القيرواني المعروف بالبرادعي، وهذا الاختصار قد أخذ عليه بعض المالكية أنه غير المراد في بعض المواطن، يعني اختصر فغير مراد المدونة في بعض المواطن. أيضا من الكتب ذات الشأن كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب، وكتاب الإرشاد لعبد الرحمن بن محمد البغدادي. طبعا إن شاء الله يا إخوة إذا فرغت من الكلام عن المذاهب والمذهب الظاهري سأقترح المكتبة المصغرة للفقه من كل المذاهب إن شاء الله عز وجل. للمالكية كغيرهم من الفقهاء اصطلاحات في كتبهم، فإذا أطلق لفظ الكتاب فإنهم يريدون به المدونة، يريدون به المدونة، وذلك لعلو شأن هذا الكتاب في الفقه يعني المالك. الأمهات الأربعة أو الأربع قد ذكرناها قبل قليل، وهي المدونة والمستخرجة أو العتبية والموازية والواضحة. الدواوين، يقال كما في الدواوين، الدواوين يقولون إنها سبعة، هي الأمهات الأربع ويضاف لها المختلطة لابن القاسم والمبسوطة للقاضي إسماعيل والمجموعة لابن عبدوس. يعني الأمهات الأربع مع ثلاثة كتب أخرى هي المختلطة لابن القاسم والمبسوطة للقاضي إسماعيل والمجموعة لابن عبدوس، والذي يظهر والله أعلم أن المختلطة هي المدونة، ولكن هم يقولون إنها دواوين سبعة، الأمهات الأربع مع هذه الكتب الثلاث. إذا قيل الغرر المدنيون وعند الغرر المدنيين كذا، فالمدنيون يعني يراد بهم المدنيون من أتباع الإمام مالك، يشار بهم إلى ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظرائهم من المدنيين. والمصريون يشار بهم إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبر وابن عبد الحكم ونظراء. العراقيون يشار بهم إلى القاضي إسماعيل ابن إسحاق والقاضي أبي الحسين ابن القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري ونظرائهم. إذن عندنا المدنيون وعندنا المصريون وعندنا العراقيون، بقي المغاربة، بقي المغاربة وهو يعني مصطلح في المذهب المالكي يشار بهم إلى الشيخ ابن أبي زيد القيرواني وابن القابسي وابن اللباد والباجي ونظرائهم من الأئمة المشهورين كابن عبد البر وابن رشد وغيره. إذا قيل القرينان وعند القرينين وقال القرينان، فالمراد أشهب وابن نافع، أشهب وابن نافع يطلق عليهما القرينان. الأخوان، وقال الأخوان وعند الأخوين، يراد بهما مطرف وابن الماجشون، وقيل إنهما سمي بذلك لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام، لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام سمي بالأخوين. القاضيان هما ابن القصار والقاضي عبد الوهاب، المحمدان هما ابن المواز وابن سحنون، وعند ابن عرفة هما ابن المواز وابن عبد الحكم. المحمدون يعني عندنا المحمدان وعندنا المحمدون. المحمدون هم أربعة اجتمعوا في عصر واحد من المالكية: ابن عبدوس وابن سحنون وابن عبد الحكم وابن المواز. الإمام، إذا أطلق الإمام عند المالكية فالمراد به المازري، المراد به المازري. الشيخ هو ابن أبي زيد صاحب الرسالة، الشيخ هو ابن أبي زيد صاحب الرسالة. الصقليان ابن يونس وعبد الحق. الشيخان، تذكر الشيخ الأول وأضف معه ابن أبي زيد القيرواني، ومعه أبو الحسن القابسي. الروايات، إذا قيل الروايات يراد بها غالبا أقوال الإمام مالك، إذا قيل الرواية أو الروايات في الغالب يراد بها أقوال الإمام مالك، وإذا قيل الأقوال يراد بها في الغالب أقوال أصحاب الإمام مالك، أقوال أصحاب الإمام مالك. إذا ذكر الاتفاق في كتب المالكية فإن الغالب أنه يراد به اتفاق أهل المذهب، إذا ذكر الاتفاق فإن الغالب أن يراد به اتفاق أهل المذهب، وهذا أمر ينبغي التنبه له، فإن بعض طلاب العلم يقرأ في بعض الكتب فيقول وعلى هذا وقع الاتفاق، فيظن أنه حصل عليه إجماع، وهذا في كثير من كتب المذاهب يراد به اتفاق أصحاب المذهب. إذا ذكر الإجماع فهذا معروف، المقصود به إجماع العلماء. وإذا قيل الجمهور فالمراد به الأئمة الأربعة، ما لم يقل وعند الجمهور منا فإنه يكون أكثر المالكية، أما إذا أطلق الجمهور فإنه يراد به الأئمة الأربعة. نجد في كتب المالكية أنهم يقولون وعند المتقدمين وعند المتأخرين، وعند المتقدمين وعند المتأخرين. المتقدمون هم من كانوا قبل الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، والمتأخرون يبدأون من الشيخ ابن أبي زيد القيرواني فما بعد. يعني بعض العلماء يقول ابن أبي زيد القيرواني خاتمة المتقدمين أول المتأخرين فهو برزخ، يعني بعضهم يعده الحد الفاصل، هو خاتمة المتقدمين وأول المتأخرين. فإذا قيل عند المتقدمين فالمقصود المتقدمون من المالكية إلى الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، وإذا قيل المتأخرون فهم علماء المالكية من الشيخ ابن أبي زيد القيرواني فما بعد. طبعا الأظهر والمشهور والصحيح والأصح، هذه المصطلحات تدل على تصحيح، تدل على تصحيح. فإذا قيل الأظهر كان في ذلك إشعار أن ما يقابله ظاهر، أن ما يقابله ظاهر، لكن هذا أظهر منه. والمشهور يقابله الغريب، وقد اختلفوا في المراد بالمشهور ما هو عند المالكية، فقال بعضهم المشهور ما قوي دليله، ما قوي دليله هو الذي يوصف بالمشهور، وقال بعضهم هو ما كثر قائله، ما كثر قائله من المالكية هو الذي يسمى بالمشهور. الصحيح واضح يقابله الضعيف، الأصح يقابله صحيح، يقابله صحيح. هذه بعض المصطلحات الموجودة في كتب المالكية، وللمتون مصطلحات خاصة، فقد يكون المصطلح حرفا، وهذا يحتاج في كل متن إلى أن يعرف منهج مؤلفه في الاختصار. ننتقل من هذا إلى المذهب الشافعي، ونبدأ بإمام المذهب وهو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. فالشافعي مطلبي قرشي، مطلبي قرشي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي، يجتمع مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي. ولد رحمه الله 50 و100 من الهجرة، هذه السنة يقال مات فيها إمام وولد فيها إمام، مات فيها إمام وولد فيها إمام، مات فيها أبو حنيفة رحمه الله وولد فيها الشافعي رحمه الله. ولد رحمه الله بغزة في 50 و100 من الهجرة، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين، ثم تنقل وقدم بغداد فأقام فيها 2 سنين، ثم رجع إلى مكة، ثم قدم إلى بغداد مرة ثانية وأقام فيها 4 أشهر، ثم خرج إلى مصر وبها مات. كان الشافعي رحمه الله فصيح اللسان، حتى أن بعض أهل اللغة يحتجون بكلامه في النحو، وكان بعض أئمة اللغة يصحح الشعر عليه، فإنه كان فصيح اللسان راوية للشعر، وكان قوي الحافظة، وكان حسن القراءة من صغره. قدم على الإمام مالك رحمه الله وقد حفظ الموطأ قبل أن يقدم على الإمام مالك، والمعروف أن الإمام مالك لا يقرأ الموطأ بل يقرأ عليه، يقرأ عليه، ما قرأ على أحد، ولكن التلاميذ يقرؤون عليه. فلما قدم الشافعي إلى الإمام مالك قال له الإمام مالك اطلب من يقرأ لك، اطلب من يقرأ لك. فقال له الشافعي رحمه الله لا عليك أن تسمع قراءتي، فإن خفت عليك وإلا طلبت من يقرأ لي. يعني اسمع قراءتي، فإن خفت عليك واستحسنتها قرأت أنا، وإلا طلبت من يقرأ لي. فقال لي اقرأ، يقول الشافعي فقال لي اقرأ، قال فقرأت فأعجبه ذلك، فقال اقرأ علي، فقرأت عليه الموطأ من أوله إلى آخر. وهذا يدل على حسن قراءته. وقرأ أيضا على محمد ابن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وهو إمام مجمع على إمامته، وكان من أذكياء الدنيا. قال له بعض أهل العلم آن لك أن تفتي، وهو ابن 15 سنة، آذن له العلماء في الإفتاء وهو ابن 15 سنة، وهذا من بركة العلم. فكم من صغير كبره العلم، وكم من كبير صغره الجهل. كل شيء يقدر به الإنسان يزول إلا العلم، فإن العلم إن كان مباركا فكبر به الإنسان فإنه يبقى كبيرا. فالإمام الشافعي لسعة علمه وحرصه على العلم من الصغر أذن له أهل العلم في الفتوى وهو ابن 15 سنة. وكان رحمه الله متواضعا، يحب الحق، يحب أن يظهر الحق ولا ينظر إلى نفسه. يقول راويته الربيع بن سليمان، يقول سمعت الشافعي يقول وهو مريض: وددت أن الخلق يعلمون ما في هذه الكتب على أن لا ينسبوا إلي منها شيئا. وددت أن الخلق يعلمون ما في هذه الكتب، يعني ما في كتبه، على أن لا ينسبوا إلي منها شيئا. فمقصودهم الحق. وكان حسن المعتقد شديدا على أهل الكلام، وكان يقول: لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. يعني لأن يبتلى الإنسان والعياذ بالله بالمعاصي ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. وكان يقول: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل. انظروا ماذا قال: يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام. انظروا تعظيم هذا الإمام رحمه الله للكتاب والسنة، وتغليظه على من ترك الكتاب والسنة إلى غيرهما. وكان يحث على الفقه حثا شديدا، حتى كان يقول لبعض أصحابه: عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه. عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي، كالتفاح الشامي يحمل من عامه، أي أنه سريع البركة، سريع الأثر على الإنسان. وكان صاحب حكمة، ولو دون مؤلف في الحكم المأثورة عن الإمام مالك لكان كبيرا، عن الإمام الشافعي لكان كبيرا. من حكمه أنه قال مثلا: صحبة من لا يخاف الله عار، صحبة من لا يخاف الله عار. وهذه حكمة عظيمة يحتاجها الإنسان كثيرا. أيضا من حكمه أنه قال: ينبغي للرجل أن يتوخى بصحبته أهل الوفاء والصدق كما يتوخى لوديعته أهل الثقة والأمانة. يعني إذا اخترت الصديق فينبغي أن تختار صديقك وأن تختار أهل الوفاء والصدق، فإن أهل الوفاء والصدق أعوان لك ما داموا معك، فإن تركوك لم يحملوا عليك ولم يفضحوك. الوفي الصادق هو ناصح لك ما دام معك فهو ينفعك، فإن حصل بينكما شيء كان وفيا لك. بعض الناس قد يعيش معك الله المستعان 10 سنين وقد تحسن إليه إحسانا كبيرا، ثم إذا حصل بينكما أدنى شيء ذهب ينشر ما يعرف عنك وما لا يعرف، ومثل هذا لا يتخذ صديقا، فإن الصديق قد يطلع من صديقه على ما لا يطلع عليه الناس. فينبغي على الإنسان أن يختار لصداقته أهل الوفاء والصدق. ومن حكمه رحمه الله قوله: أظلم الظالمين لنفسه الذي إذا ارتفع جفى أقاربه وأنكر معارفه واستخف بالأشراف وتكبر على ذوي الفضل. أظلم الظالمين لنفسه الذي إذا ارتفع فنال يعني مكانه جفى أقاربه. والله يا أخوان بعض طلاب العلم، لا هو بعض العامة، إذا نال شيئا من طلب العلم جفى حتى والده، ربما يستحي من والده إذا جاءه زملاؤه من طلاب العلم لأن والده عامي أو نحو ذلك، وهذا لا يدل على نفس سليمة. فأظلم الظالمين لنفسه الذي إذا ارتفع جفى أقاربه وأنكر معارفه واستخف بالأشراف وأنكر وتكبر على ذوي الفضل. ومن عباراته الرقيقة أنه قال: من لم يكن عفيفا لم يزل سخيفا، من لم يكن عفيفا لم يزل سخيفا، ومن اهتم بالمعاصي لم يزل خائفا ذليلا. العفة خير وزين، ومن ترك العفة لا يرتفع أبدا، ومن اهتم بالمعاصي لم يزل خائفا ذليلا، يخاف من أن يطلع على معاصيه. وإذا تكلم شخص عن معصية هو يفعلها قال ربما يريدني أنا، ربما علم أني أفعل هذه المعصية، فيكون متوجسا في أن صاحب الطاعة هو راح، صاحب الطاعة في راح، أما صاحب المعصية أيا كانت هذه المعصية إذا كان يتتبع المعاصي فإنه يكون خائفا ذليلا حتى لو تكلم شيخ في مكان بعيد عنه، يقول ربما بلغه أحد عني أني أفعل كذا أو أقول كذا. وبعض الحكم عند الشافعي الحقيقة باب يعني عظيم جدا، ولو أنه ألقيت فيه محاضرة لكانت محاضرة ماتعة نافعة، فإنه رحمه الله يعني كان في كلامه الكثير من الحكم التي تضاء بها الحياة. أثنى عليه العلماء يعني كثيرا، ويكفي أن أذكر ما ذكره إسحاق بن راهوية حيث قال: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال لي: تعالى حتى أريك رجلا لم ترى عيناك مثله. تعالى حتى أريك رجلا لم ترى عيناك مثله. قال: فأراني الشافعي. وقال عبد الله بن أحمد لأبيه الإمام أحمد رحمه الله: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر الدعاء له. الله أكبر يا أخي، العلماء يتراحمون، أهل السنة يتراحمون ويدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض، ولو اختلفوا في المسائل التي تحتمل الاجتهاد بين الإمام أحمد والشافعي، الكثير من الخلاف في المسائل الفقهية التي تحتمل الاجتهاد، ومع ذلك كان بينهما من الحب والود الكثير. فعبد الله ابن الإمام أحمد كان يسمع والده يدعو للشافعي كثيرا، فقال: يا أبت، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض؟ وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. وما أحوجنا لأخلاق العلماء، هؤلاء العلماء الربانيون أهل السنة، أخلاقهم أخلاق عظيمة، وطلاب العلم اليوم بحاجة إلى تنقية النفوس، بحاجة إلى الصفاء، بحاجة إلى الحرص على الخير، بحاجة لأن يحب الإنسان ما يحب لنفسه، وأن يعامل كل واحد منهم أخاه بمقتضى الخلق الشرعي الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وعمل به سلف الأمة. الإمام الشافعي رحمه الله أخذ عنه تلاميذ كثر، من أشهرهم في بغداد الحسن بن محمد الزعفراني والحسين بن علي الكرابيسي، ومن أشهرهم في مصر أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي وإبراهيم أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني وأبو محمد راوية الشافعي، راوية كتب الشافعي، الربيع بن سليمان المرادي، وهو يلقب براوية المدح. نذكر بعض الملامح في الفقه الشافعي. عرف المذهب الشافعي وتكون من طريق الأمور. الأمر الأول ما كتبه الإمام الشافعي بنفسه، والإمام الشافعي الإمام الوحيد الذي عرف بتدوين الفقه والاهتمام به. وقد كتب الأم وفيه فقه الإمام الشافعي. الأمر الثاني ما رواه تلاميذه عنه، ومن أهم رواة مذهب الشافعي القديم الذي كان في بغداد الزعفراني والكرابيسي، ومن أهم رواة مذهب الشافعي الجديد الذي كان في مصر الربيع الملقب براوية كتب الشافعي والبويطي والمجدد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث التخريج على أقوال الإمام الشافعي. الأمر الرابع اجتهاد أئمة الشافعية، إذن مثل المالكي. المذهب الشافعي تكون وعرف من هذه الأمور الأربع.
ما دونه الإمام الشافعي بنفسه، ما رواه عنه تلاميذه، ما خرجه أئمة المذهب على فتاوى الشافعي، ما اجتهد فيه أئمة المذهب. المذهب الشافعي اشتهرت فيه في التدوين طريقتان: طريقة العراقيين أو البغداديين، وطريقة الخرسانيين أو المراوزة. تجدون هذا في المجموع وفي غير المجموع، في طريقة العراقيين، في طريقة الخرسانيين، وهما طريقتان في التدوين، طريقتان في التدوين. طريقة البغداديين أو العراقيين يعني الفقه فيها أخذ عن الربيع والمزني، ومن أشهر أعلامها أبو القاسم الأنماطي، ثم القاضي أبو العباس ابن سريج، ثم محمد بن علي القفال الشاشي الكبير. وعرفت هذه الطريقة في التدوين على يد أبي حامد الإسفرايني الإمام الشافعي المشهور، وتبعه على هذه الطريقة الماوردي وأبو الطيب الطبري وبعض الأعلام. أما طريقة الخرسانيين في التدوين أو المراوزة فقد ظهرت على يد القفال الصغير المروزي، وتبعه جماعة منهم: أبو محمد الجويني والمسعودي. ثم جاء بعد ذلك من جمع بين الطريقتين، وممن جمع بين الطريقتين إمام الحرمين الجويني والغزالي، فقد جمع بين طريقة العراقيين وطريقة الخرسانيين. ومن أعلام المذهب الشافعي الذين أثروا فيه تأثيرا كبيرا الإمام الرافعي صاحب الشرح الكبير، والإمام النووي صاحب منهاج الطالبين وروضة الطالبين والمجموع. ويشار هنا يا إخوة إلى أن تحقيق المذهب قد استقر على رأي الرافعي والنووي، فما اتفق عليه النووي والرافعي أنه المذهب فهو المذهب. ما اتفق الرافعي والنووي في حكاية أنه المذهب فهو المذهب، وما اختلف فيه فما جزم به النووي جزما فهو المذهب، وإلا فما جزم به الرافعي. يعني إذا حكي المذهب فاتفق فالمذهب ما اتفق عليه، إذا اختلف، إذا جزم النووي بشيء أنه المذهب فهو المذهب، أما إذا حكاه النووي ولم يجزم فما جزم به الرافعي فهو المذهب. ثم بعد الشروح على كتاب منهاج الطالبين، لا سيما تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي ونهاية المحتاج للرملي، أصبح بعض الشافعية يرون أن المذهب ما رجحه ابن حجر الهيثمي، وبعض الشافعية يرون أن المذهب ما رجحه الرملي، لأن ابن حجر الهيثمي والرملي شرح منهاج الطالبين للنووي الذي أصبح العمدة، وفي الشرح يرجحان. فبعض الشافعية في بعض البلدان يرون أن ما رجحه ابن حجر هو المذهب، وبعض الشافعية في بعض البلدان يرون أن ما رجحه الرملي فهو المذهب. وهذا أمر مهم في ضبط حكاية المذهب عند الشافعي. نشير إلى بعض المؤلفات في المذهب الشافعي. طبعا الأم هذا أشهرها، ومختصر المزني، كذلك نهاية المطلب للجويني، وعليه اختصار لأبي حامد الغزالي هو البصير. البصير اختصار للنهاية، ثم اختصر البصير في الوصيف. الغزالي اختصر النهاية في البصير، ثم اختصر البصير في الوصيف. اختصار من اختصار من اختصار. واهتم علماء الشافعية بهذه المختصرات يعني، وشرحوها. من الكتب المشهورة عند الشافعية البيان ليحيى العمراني، وروضة الطالبين للنووي، والحاوي الكبير للماوردي، والتعليقة لأبي الطيب الطبري، والتعليقة للقاضي حسين، تعليقتان، التعليقة للقاضي حسين، وبحر المذهب للروياني، والمحرر للرافعي، ومنهاج الطالبين للنووي. ومن المتون المشهورة عند الشافعية متن أبي شجاع، متن أبي شجاع، وهو الغاية والتقريب، الغاية والتقريب، وعليه أيضا شروح يعني كبيرة وكثيرة. وهناك أيضا التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، و هناك الكتاب المشهور بالمقدمة الحضرمية لعبد الله بن فضل الحضرمي. وقد قيل إن الكتب التي عليها مدار فقه الشافعي قبل النووي والرافعي كتب خمس: مختصر المزني، والمهذب للشيرازي، والتنبيه للشيرازي، والوصير للغزالي، والوجيز للغزالي. قيل إن هذه الكتب الخمسة عليها مدار الفقه الشافعي قبل كتب الرافعي والنووي: مختصر المزني، والمهذب للشيرازي، والتنبيه للشيرازي، والوصيق للغزالي، والوجيز للغزالي. قال النووي: لأن هذه الكتب الخمسة مشهورة بين أصحابنا يتداولونها أكثر تداول، وهي سائرة في كل الأمصار، مشهورة للخواص والمبتدئين في كل الأقطار، مع عدم تصنيف مفيد يستوعبها. ثم زيد عليها كتب الشيخين الرافعي والنووي، ثم زيد عليها تحفة شرح ابن حجر الهيثمي على المنهاج، وشرح الرملي على المنهاج. فأصبحت الكتب التي عليها مدار الفقه الشافعي هذه الكتب الخمسة، مع كتب الرافعي والنووي وشرح ابن حجر الهيثمي وشرح الرملي لمنهاج الطالبي. للشافعية مصطلحات في كتبهم كسائر أصحاب المذاهب. فإذا قال الشافعية الإمام يريدون إمام الحرمين الجويني، وإذا قالوا القاضي فإنهم يريدون القاضي حسينا، وإذا قالوا عند القاضيين فيراد بهما الروياني والماوردي، وإذا قالوا وقال الشارح بالتعريف، وقال الشارح فإنهم يريدون به جلال الدين المحلي، جلال الدين المحلي شارح المنهاج للنووي. وإن قالوا شارح بدون تعريف فالمراد به أي واحد من الشراح المعروفين، لكن إذا قيل الشارح فالمراد به جلال الدين المحلي. وإذا قالوا عند الشيخين وقال الشيخان فالمراد بهما الرافعي والنووي. وإذا قالوا الشيوخ فإنهم الرافعي والنووي والسكي، الرافعي والنووي والسكي. الأقوال هي المنسوبة للإمام الشافعي، والأوجه هي الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعية بناء على قواعده وأصوله ويجتهدون في تخريجها. الطرق هي اختلاف الرواة في حكاية المذهب كما تقدم معنا في طرق التدوين. إذا حكى الشافعية أقوال الشافعي فقد يقولون الأظهر من قوليه كذا، ويقابله الظاهر، ويقول والمشهور من أقوال الإمام كذا، ويقابله الغريب. وهذا في الغالب إنما يستعمل في أقوال الإمام الشافعي، الأظهر والمشهور. أما الأوجه فيقولون فيها الأصح والصحيح، هو الأصح من هذين الوجهين كذا، ويعني أن الذي يقابله صحيح، ويقال والصحيح من الأوجه كذا، ويعني أن الذي يقابله ضعيف، يعني أن الذي يقابله ضعيف. هذه بعض المصطلحات التي ترد في كتب الشافعي. ننتقل إلى المذهب الحنبلي، وهو آخر المذاهب الأربعة عند أهل السنة. وإمام المذهب هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله، ولد رحمه الله عز وجل في ربيع الأول سنة 64، وقيل في ربيع الآخر. كان إماما في الحديث، إماما في السنة، إماما في الفقه. شهد له معاصروه بالإمامة في الحديث والإمامة في الفقه، وشهدوا له بالتقدم في الفقه. ولذلك لا عبرة بزعم بعض المتأخرين أن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه، والحقيقة أن سبب قولهم إن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه يدل على فقهه، لأنهم قالوا إنه كان إذا سئل يجيب بحدثنا. أثر عنه أنه سئل عن 60,000 مسألة فأجاب بحدثنا، يعني يجيب عن سؤال السائل بالأثر. فقال بعضهم إنه محدث وليس بفقيه، وهذا الزعم باطل، فإن السبب الذي ذكروه يدل على فقهه، وقد شهد له الأئمة في زمنه بالإمامة في الفقه. قال إبراهيم الحربي: أدركت ثلاثة تعجز النساء أن يلدن مثلهم، رأيت أبا عبيد فما مثلته إلا بجبل نفخت فيه الروح، رأيت أبا عبيد فما مثلته إلا بجبل نفخت فيه الروح، ورأيت بشرى بن الحارث فما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا، ورأيت أحمد ابن حنبل فرأيت كأن الله قد جمع له علم الأولين، فمن كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء. والمقصود أنه كان عارفا بالأدب، أثر عنه أنه كان يحفظ 1000 حديث، أثر عنه أنه كان يحفظ 1000 حديث. ولو أردنا أن نقول إنه كان يحفظ أكثر من هذا لما أخطأنا لصحة ما ورد عنه في هذا. وقال أبو عبيد: رباني الحديث 4، فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد. فهذه شهادة له بأنه إمام في الحديث وعالم بالحلال والحرام فهو فقيه. وقال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. وقال الشافعي وهو الإمام: خرجت من بغداد فما خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. خرجت من بغداد فما خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق ابن راهوية: أحمد حجة بين الله وبين خلقه. وقال الثوري، وانظروا هذه الجملة العظيمة، قال الثوري: أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من الثوري. الثوري يقول أحمد أعلم أو أفقه من الثوري، يعني أنه أعلم منه وأفقه منه، وهو العالم العلم في زمنه. وقال أبو زرعة: أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق أي علما وأفقه، ما رأيت أحدا أكمل من أحمد، ما رأيت أحدا أكمل من أحمد. وكلام الأئمة عن الإمام أحمد والشهادة له بالفقه كثير جدا. فقال الذهبي: كان أحمد عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله، أثنى عليه خلق من خصومه فما الظن بإخوانه، أثنى عليه خلق من خصومه فما الظن بإخوانه وأقرانه. توفي رحمه الله في ربيع الأول، كما ولد في ربيع الأول على أحد الأقوال، من سنة 41 و200 من الهجرة. وقد كان رحمه الله يقول إن موعدنا يوم الجنائز، وقد اجتمع في جنازته خلق كثير، حتى أن أصحاب البيوت فتحوا بيوتهم ينادون الناس للوضوء من شدة زحام الناس في ذلك اليوم. ونشير إلى بعض الملامح في المذهب الحنبلي، فنقول إن مذهب الإمام أحمد أو مذهب الحنابلة جمع من أمور. الأمر الأول أقواله في الكتب المعروفة بمسائل الإمام أحمد، فقد جمعت مسائله رحمه الله وفيها فتاواه وأقواله الفقهية وغيرها. والثاني التخريج على أقواله. والثالث اجتهادات علماء المذهب. الملمح الثاني، تقسم طبقات علماء المذهب الحنبلي ثلاث طبقات: المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون. أما المتقدمون فهم الذين اعتنوا بجمع ما أثر عن الإمام أحمد في الفقه من الحنابلة المتقدمين، ومن أبرزهم الخلال صاحب الكتاب الكبير المسمى بالجامع الكبير، وكذلك الخرقي صاحب المختصر المشهور، والحسن بن حامد صاحب تهذيب الأجوبة. وطبقة المتوسطين تبدأ من سنة 403 من الهجرة، سنة وفاة الحسن بن حامد إلى سنة 763 من الهجرة، سنة وفاة ابن مفلح المقدسي. ومن أبرز علماء هذه الطبقة القاضي أبو يعلى المعروف بابن الفراء، وأبو الخطاب الكلوذاني، وأبو الوفاء ابن عقيل، وابن الجوزي، وابن قدامة، وأبو البركات ابن تيمية، وابن حمدان، وشمس الدين ابن مفلح. وطبقة المتأخرين تبدأ من وفاة ابن مفلح، ومن أبرز علمائها المرداوي صاحب الإنصاف، وابن النجار، والحجاوي، والبهوتي. من المصنفات ذات الشأن في الفقه الحنبلي عدد من الكتب، منها مختصر الخرقي وهو من أشهر الكتب عند يعني الحنابلة، ومنها المغني وهو شرح لمختصر الخرقي لابن قدامة، وهو كتاب اعترف أهل العلم بفضله حتى من غير الحنابلة، ومنها المقنع لابن قدامة، ومنها الإنصاف للمرداوي، ومنها الشرح الكبير لعبد الرحمن المقدسي وهو شرح لكتاب المقنع، ومنها المبدع لابن مفلح وهذا الكتاب على اسمه مبدع في الحقيقة في تقرير الأقوال والاستدلال لها في المذهب الحنبلي، ومنها منتهى الإرادات لابن يعني النجار، ومنها الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي، ومنها المتن المشهور جدا زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي، وقد نال عناية عظيمة، ومنها العمدة لابن قدامة، ومنها الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، ومنها الفروع لابن مفلح، ومنها المحرر لمجد الدين ابن تيمية، ومنها الإرشاد للشريف الهاشمي، ومنها المستوعب لنصر الدين السامرائي، ومنها الكافي لابن قدام. هنا أشير إلى بعض الفوائد فيما يتعلق ب يعني الكتب، فنقول إن ابن قدامة رحمه الله ألف كتبا في المذهب مراعيا طبقات الناس، فصنف العمدة للمبتدئين، ثم ألف المقنع لمن ارتقى عن درجة المبتدئين، ثم صنف الكافي للمتوسطين، ثم ألف المغني لمن ارتقى عن درجة المتوسط، فجعل كتبه على أربع درجات. يبدأ المبتدي بكتاب المقنع، بكتاب العمدة، ثم يقرأ المقنع، ثم يقرأ الكافي، ثم يقرأ المغني. الفائدة الثانية، هناك ثلاثة متون حازت يعني شهرة عظيمة عند الحنابل، وهي مختصر الخرقي، وهذا يعني أشهرها وكان مشهورا جدا عند المتقدمين، وكتاب المقنع لابن قدامة، وكتاب التنقيح المشبع لعلاء الدين المرداوي. الفائدة الثالثة، كتاب الإقناع للحجاوي ومنتهى الإرادات للفتوحي عليهما مدار الفتوى والقضاء عند المتأخرين، فكتاب الإقناع وكتاب منتهى الإرادات عليهما مدار الفتوى والقضاء. من مصطلحات الحنابلة أن لفظ الرواية المقصود به القول المنسوب للإمام أحمد رحمه الله، والتنبيهات يقال نبه عليه الإمام أحمد، فهي الأقوال التي لم ترد عنه بعبارة صريحة، لم ترد عنه بعبارة صريحة، بل فهم ذلك من كلامه، بل فهم ذلك من كلامه. الأوجه هي الأقوال عند الأصحاب، الأقوال عند الأصحاب المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون تقدم الكلام عنه. مما اشتهر به المذهب الحنبلي الإشارة ببعض الحروف إلى الخلاف، فإذا قالوا حتى فهذا إشارة للخلاف القول، يعني مثلا قولهم لا تجوز الصلاة في أوقات النهي حتى ما له سبب، لا تجوز الصلاة في وقت النهي حتى ما له سبب، يعني ما بعد حتى فيه خلاف قول، لا تجوز الصلاة مثلا بعد العصر ولو كان من ذوات الأسباب، لكن ذوات الأسباب فيها خلاف قوي. فإذا وجدت أنه في حكاية الحكم يقولون حتى كذا، فاعلم أن ما بعد حتى فيه خلاف قوي. إن هذه الخلاف المتوسط، هذه الخلاف المتوسط مثل قولهم إذا استناب المعضوب عن حجة فرضه أجزأه وإن عوفي بعد ذلك، وإن عوفي بعد ذلك، يعني أنه يجزئه وإن عوفي، ولكن في المسألة خلاف متوسط، خلاف متوسط، ولو إشارة للخلاف الضعيف، يعني ما بعد لو يكون في خلاف ضعيف، مثل قولهم يكره الإذان، يكره الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت، يكره الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت، إشارة إلى أن ما لا يكون في رفع صوت في خلاف، ولكنه خلاف ضعيف، خلاف ضعيف. فهذه الحروف قد يقرأها بعض طلاب العلم ولا يعرف المعنى فلا يدرك المراد، فهذه الحروف حتى وإن ولو تشير إلى قوة الخلاف، فحتى ما بعدها خلاف قوي، وإن ما بعدها خلاف متوسط، ولو فيما بعدها خلاف ضعيف، خلاف ضعيف. ننتقل بعد ذلك إلى المذهب الظاهر، وهو خامس المذاهب عند أهل السنة. والمذهب الظاهري إمامه ورأسه هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني أو الأصبهاني المشهور بداود الظاهر، ولد سنة 204 من الهجرة وتوفي سنة 270 من الهجرة، وناشر المذهب الظاهري والذاب عنه وحامل رايته وصاحب خزانته هو الإمام ابن حزم الظاهري أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المولود سنة 384 من الهجرة. وكان داود الظاهري في أول أمره قد أخذ فقه الشافعي عن أبي ثور في بغداد، ثم رحل إلى نيسابور وطلب فيها العلم، ثم عاد إلى بغداد وأظهر القول بنفي القياس وأنكر بعض أنواع الدلالات، ثم صرح بالأخذ بظاهر الآيات والأحاديث ورد كثيرا من أنواع الدلالات التي يقررها العلماء في زمنه، ويعد كتاب المحلى لابن حزم ديوان الفقه الظاهري، ديوان الفقه الظاهري، وكما قيل لولا المحلى لمات الفقه الظاهري، لأنه لم يشهر له تلاميذ، لم يشهر في الفقه الظاهري تلاميذ، ولولا كتاب المحلى لاندثر الفقه الظاهري بالكلية، لكن بقي هذا الكتاب خزانة لفقه الظاهري. هنا قضية ذات شأن، وهي هل يعتبر خلاف الظاهرية، وهل يعتبر المذهب الظاهري مذهبا ينظر إليه بالخلاف؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن خلاف الظاهرية لا يقتد به، وأن قولهم ليس بقول فقهاء، وعمدتهم في هذا أن الظاهرية ينكرون القياس، وأن القياس ركن في الاجتهاد، فمعنى ذلك أنهم ليسوا بمجتهدين لأنهم ينكرون ركنا من أركان القياس، بل قال الشافعي القياس هو الاجتهاد. ومن هؤلاء العلماء النووي، ويرى بعض العلماء أن الظاهرية يعتد بخلافه ويذكر قوله، ونص على ذلك بعض علماء الحنابلة. والذي يظهر الله أعلم أن فقهاء الظاهرية يؤخذ بقولهم ويعتد بخلافهم إلا فيما خالفوا فيه القياس ولا دليل يقابله. فالمسائل التي ردوا فيها القياس الذي يدل على الحكم دلالة ظاهرة، فهنا لا عبرة بقولهم لضعف حجتهم، وإلا فقولهم معتبر وخلافهم معدود من خلاف أهل السنة. نختم بأمرين. الأمر الأول، المكتبة الفقهية المصغرة، ولا سيما ونحن مقبلون على المعرض، يعني إذا أراد طالب العلم أن يجمع كتبا ليست بالكثيرة تجمع له الفقه، فإني أوصي باقتناء الكتب التالية: المبسوط للإمام السرقسي ويضاف له، يعني كتاب الأساس المبسوط، ويضاف له فتح القدير للكمال بن الهمام، أو بدائع الصنائع للكساني، أو البحر الرائق لابن نجيب، يعني كتاب الأساس المبسوط، ويضاف له إما فتح القدير للكمال بن الهمام، أو بدائع الصنائع للكساني، أو البحر الرائق لابن نجيب. فإن أضيف إليهما حاشية ابن عابدين لكان ذلك حسنا جدا، لأن حاشية ابن عابدين فيها تحقيقات في المذهب الحنفي قد لا توجد في غيره. إذن الكتاب الأساس عندنا المبسوط للسراس، يضاف إليه أحد الكتب الثلاثة، فإن أضيف حاشية ابن عابدين كان ذلك حسنا. والموطأ للإمام مالك، وإن حلي ووشح باقتناء التمهيد للحافظ ابن عبد البر لكان ذلك حسنا جدا، ويضاف إلى ذلك أحد شروح مختصر خليل وأحد شروح الرسالة. الموطأ للإمام مالك، ومن الجمال والكمال أن يضاف إليه كتاب التمهيد لابن عبد البر، ويضاف إلى ذلك أحد شروح مختصر خليل وأحد شروح رسالة أبي زيد القيروان. والأم للإمام الشافعي، ويضاف إليه المجموع أو روضة الطالبين، المجموع أو روضة الطالبين. والمغني لابن قدامة، والمغني لابن قدامة، ويضاف له الإنصاف للمرداوي، والمبدع لابن مفلح، والكافي لابن قدامة، منتهى الإرادات. يعني كتاب الأساسي المغني ولو أضيف إليه يعني كتاب الإنصاف للمرداوي والمبدع لابن مفلح والكافي لابن قدامة ومنتهى الإرادات لا للفتوح لكان ذلك حسنا، والمحلى لابن حزم والمحلى لابن حزم. هذه المكتبة المصغرة التي لا يستغني عنها من يريد أن يدرس الفقه. طبعا بالنسبة لفقه السنة أنا أتركه للشيخ سعود، يعني بكل ما فيه أنا أتكلم عن ما تكلمنا عنه. فيعني هذه الكتب، وأنا أتكلم عن طلاب العلم لا أتكلم عن المثقفين الذين يريدون أن يقرأوا شيئا في الفقه، أتكلم عن طلاب العلم يريدون أن يكونوا فقهاء. وطريق الفقه يعني يحتاج إلى بذل وصبر. والنقطة الثانية وهي التي نختم بها المدخل للفقه، كيف تخطط لتكون فقيها، كيف تخطط لتكون فقيها. أول فقه ومفتاح البركة وأساس الخير أن تحرص على حفظ القرآن الكريم. لا تهمل الحرص على حفظ القرآن، احرص على أن تحفظ، وخصص لك جزءا وأحسن وقت يحفظ فيه القرآن آخر الليل، فإنه من أبرك الأوقات في حفظ القرآن الكريم. ومما يثبت الحفظ تثبيتا عجيبا أن تقرأ ما حفظت في وردك من الليل، فلا أبرك في تثبيت حفظ القرآن من هذا. تجعل الوقت الذي تخصصه لحفظ القرآن في آخر الليل، ثم إذا قمت تصلي وردك من الليل تراجع حفظك في هذا الورد. والله إنه من أقوى المثبتات لحفظ القرآن في قلب الإنسان. وأنا أتعجب من طلاب العلم الذين يبتغون المكنة في العلم ويهملون العناية بالقرآن مع سعة الوقت في الحقيقة، ولله الحمد والمنة. فأول أمر ومفتاح التوفيق وآية البركة أن تعتني بحفظ القرآن الكريم. والأمر الثاني أن تحرص على الاطلاع على كتب السنة والقراءة فيها، لا سيما أحاديث الأحكام، وأن لا تعري نفسك من النظر في هذه الكتب المباركة التي فيها أنفاس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث وضع خطة صحيحة للقراءة، بحيث تبدأ بمتن تختاره تقرأه، ولو حفظته لكان حسنا. والحفظ للمتن يا إخوة مقصود به فائدة عظيمة، وهي أن تكون فهرسة العلم في صدرك. الكتب والأبواب والمسائل في صدرك، فتضبط ترتيب العلم، ثم تقرأ شرحا للمتن، شرح يحل ألفاظ المتن حلا، ثم تقرأ شرحا للمتن يوضح الراجح من المرجوح فقط. تقرأ شرحا للمتن يوضح الراجح من المرجوح، ثم تقرأ في فقه الخلاف. أما أن تبدأ في فقه الخلاف مباشرة فما تطيق هذا، وينطبق المطبق على ذلك المقولة: كيف يطير ولما يرجس. على سبيل التقريب، اختيار المتن طبعا من حيث الأصل ينظر فيه إلى مصالح، منها وهذا أنصح به كثيرا أن يكون المتن من المذهب المشهور في بلادك، لأن هذا نافع جدا في نشر الحق. فإنك إذا عدت إلى أهل البلد وأنت متمكن من متن يعرف عند أهل البلد، فإن هذا يجعل الناس يثقون بعلمك، وتستطيع أن توصل الحق إلى الناس بهذا الطريق. ومن أسباب اختيار المتن أن يكون المتن مخدوما، ولا سيما بشرح يسمع. فعلى سبيل المثال، لو كنا هنا نقول: اختر زاد المستقنع واقرأه، اقرأ ولو حفظت فحسن، ثم اقرأ الشرح المختصر على زاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان، لأنه حلل ألفاظ الكتاب. ثم اقرأ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه بين الراجح من المرجوح. ثم اقرأ المغني لابن قدامة، ثم ابحر في الفقه حيث شئت فأنت فقيه. النقطة الرابعة: اتباع الطريقة الصحيحة في القراءة. اتباع الطريقة الصحيحة في القراءة. الفقه لا يقرأ هدا، الفقه لا يقرأ هدا، ولا يقرأ بطريقة الثقافة، وإنما الفقه كاسمه فهم، فلا بد أن يقرأ بطريقة الفهم، بحيث تقرأ المسألة وتفهم معناها، وتحاول أن تورد عليها اعتراضات، وأن تجيب عن الاعتراضات، أو تراجع حتى تجد جوابا عن الاعتراضات. أي من أقوى ما يثبت الفقه والفهم في نفس طالب العلم، والأحسن أن تتخذ صديقا ذا همة في هذا الباب، فتقرأان معا المسألة وتتناقشان فيها، ثم تورد أنت اعتراض ويورد هو اعتراضا، وتحاولان الجواب، فإن وجدتم الجواب فهذا حسن، وإن لم تجد الجواب تراجعان الكتب الأخرى للنظر فيها. فهذه الطريقة هي الطريقة النافعة لمن أراد أن يكون فقيها. أما من أراد أن يكون مثقفا كشأن كثير من طلاب العلم اليوم، فهذا له طريق آخر. أنا دائما أقول للإخوة: طريقة الطيور لا تثبت العلم، كل يوم على شجرة وكل يوم بطريقة، وتقع على الشجرة كيف ما اتفق، في أي علم من العلوم لن تتمكن منه. لابد أن تدرس على طريقة صحيحة حتى تتمكن يعني من العلم. أختم بشيء يتعلق بالمدخل إلى الفقه، وهو ما يسمى بتقسيمات الفقه والمناسبات بين الكتب والأبواب والفصول والمسائل. وهذا باب نافع وماتع في الفقه، ولكن لو أوردناه فقد يكون ثقيلا على السمع ويكون طويلا، لكني أحيل الإخوة إلى كتاب نافع في هذا الباب، وهو كتاب ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة. ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، وهو كتاب يعني طبع عدة طبعات، من طبعاته طبع جامعة أم القرى. هذا الكتاب في هذا التخصص مفيد جدا ودقيق جدا في بيان الترتيب عند الحنفية، الترتيب عند المالكية، عند الشافعية، عند الحنابلة، والمناسبات. لماذا ذكروا هذا الباب بعد هذا الباب؟ ما الرابط بينهما؟ وهذا مفيد جدا لمن أراد أن يدرس الفقه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. في الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ بالمدخل إلى أصول الفقه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في اللقاء الرابع في دورة إعداد المنهج، وقد سبق أن ذكرت في اللقاءات المتقدمة الأدلة التي يحصل بها تكليف العباد، وهي أدلة الأحكام الأربعة، وعلى رأسها كتاب الله جل وعلا، وهو أصل الأصول، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإجماع والقياس الصحيح. وبينت أن كل حكم لا بد أن يكون عائدا إلى هذه الأنواع الأربعة أو إلى بعضها، وأن السائل إذا سأل فأجيب، فلا بد أن تكون الإجابة مستندة على دليل أو أكثر من هذه الأدلة المتقدمة. فعبادة الله سبحانه وتعالى لا تبنى على أدلة ضعيفة أو أدلة مختلف فيها أو أدلة مردودة، وإنما تبنى على الأدلة التي يحصل فيها التكليف، وهي الأربعة المتقدمة. ويكاد المسلمون رحمهم الله تعالى، ويكاد علماء المسلمين أن يجمعوا على هذه الأدلة الأربعة المتقدمة كما سبق بيان. وبينت أيضا أهمية الاشتغال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك من أعظم الأفعال وأزكى الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفسرة لكتاب الله جل وعلا، وهي مستقلة بالتشريع كما سبق. وبينت أيضا تعريف فقه السنة، وبينت في ذلك تعريف الفقه لغة واصطلاحا، وكذا تعريف السنة لغة وشرعا، كما بينت أيضا وجوب تعليم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقبول والتسليم بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يرد شيء ثبت نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون منسوخا، أو ربما تعارضت الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينظر بينها بفرائض الترجيح. وبينت كذلك أهمية فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحرص المكلف على ضرورة موافقتها في أقواله وأعماله كلها، ذلك أنها دين من الله سبحانه وتعالى. وهذا الفهم أيها الإخوة له ضوابط متعددة، ذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة بذاتها، والفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهم لقوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدين بمكان، ولها أهميتها البالغة، ولذلك منزلته العظيمة في الإسلام. وهذا الفهم بينت أن له ضوابط لا بد أن ننطلق بفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ضوابط متعددة. ومن هذه الضوابط ما سبق بيانه من أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام منها المقبول ومنها المردود، فيعمل بالمقبول من سنته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأما المردود فإنه لا يلتفت إليه. وعلى القول الراجح فإنه كذلك حتى في فضائل الأعمال، لأن سنته عليه الصلاة والسلام كاملة ومبينة، وفي المقبول منها ما يغني عن المردود كما سبق بيانه. كذلك أن تفهم على ضوء ما ورد في كتاب الله جل وعلا، ومنها أيضا أن تفهم على ضوء ما ورد من سائر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تفهم أيضا على ضوء فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وكذلك لا بد عند فهمها من معرفة ناسخ الحديث من منسوخ، وذكرت أن هذا العلم من العلوم المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها أشد الاعتناء، ذلك أن معرفة ناسخ الحديث من منسوخه كما تعلمون من العلوم الدقيقة عند أهل الحديث رحمه الله تعالى. لذلك يقول الزهري رحمه الله تعالى: أعلم الفقهاء وأعجبهم أن يعرفوا ناسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من منسوخه، ذلك أنه لا يستطيع الاطلاع على هذا كل واحد من أهل العلم، لأن معرفة ناسخ الحديث من منسوخه له آليات معتبرة عند أهل العلم، وليس كل واحد يتحقق بهذه الوسائل من معرفة ناسخ الحديث من منسوخه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وناسخ الحديث من منسوخه كما سلف علم يتناول تعارض الأحاديث، أو علم من العلوم التي تتناول تعارض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يمكن التوفيق بينها، فيحكم على المتقدم بأنه منسوخ، ويحكم على المتأخر بأنه ناسخ لهذا الحديث المتقدم. وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا تفصيلات واسعة في هذا، وقد ألف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى كالسيوطي، ألف فيه الجمع أو كالإمام أحمد رحمه الله تعالى ألف فيه ناسخ الحديث ومنسوخه، وكذلك تلميذه الأكرم ألف فيه، وكذلك ألف فيه الحازمي كتابه الاعتبار في معرفة ناسخ الأحاديث أو في معرفة ناسخ الحديث من منسوخه، وله تسميات أخرى وهو مشهور بالاسم الأول، ومن أصح تسمياته التي ذكرها أهل العلم أنه يسمى بالاعتبار في معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، أو في معرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث، الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث، وله عدة طبعات موجودة في الأسواق، وسوف يأتي معنا تناول ما يتعلق بمعرفة الناسخ والمنسوخ بشيء من التوسع بإذن الله جل وعلا في اللقاءات القادمة. فإذا معرفة ناس في الحديث من منسوخه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأهمية بمكان يقدر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. من الضوابط التي نضيفها أو التي نضيفها في هذا اللقاء أن يعتني الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ورد إجمالا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه إشكال، لأن بعض الأحاديث قد ينظر فيها الناظر فيرى أن فيها شيئا من التعارض، وهذا هو الذي يعرف عند أهل الحديث بمشكل الحديث. وبعض أهل العلم يفسر مشكل الحديث بتأويل مختلف الحديث، وتأويل مختلف الحديث في الحقيقة أخص من مشكل الحديث، لأن تأويل مختلف الحديث يتناول الأحاديث التي ظاهرها التعارض ويمكن الجمع بينها. فإذا ما نظرت في حديثين ظاهرهما التعارض وأمكن الجمع بين هذين الحديثين بأي طريقة من طرق الجمع، فإن هذا هو الذي يسمى عند أهل الحديث بتأويل مختلف الحديث. أما مشكل الحديث فيدخل فيه مثلا الناسخ والمنسوخ، ويدخل فيه أيضا الأحاديث التي يشكل فهمها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغموض ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، أو لتنازع العلماء رحمهم الله تعالى في مدلولات ألفاظها فتشكل عليه. فإذا كانت من باب الناسخ والمنسوخ مثلا فهي داخلة في مشكل الحديث، كذلك إذا كانت داخلة فيما يتأول على أكثر من معنى أو أنه لا يتوصل أو أنه لم يتوصل إلى معرفة معناها على 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 سبيل الإيضاح فإنها داخلة أيضا في مشكل الحديث. وأما ما كان منه أمكن فيه الجمع فهذا هو الذي يعرف عند العلماء رحمهم الله تعالى بتأويل مختلف الحديث، وهو نوع مهم عند العلماء وبخاصة عند علماء الحديث. وأكثر أهل الحديث رحمهم الله تعالى ممن صنفوا في الاصطلاح قديما لا يفرقون بين هذه الأنواع، فيجعلون الجميع داخلا في مشكل الحديث، أو يجعلونه جميعا داخلا في تأويل مختلف الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يفرقون بين هذه الأنواع المتقدمة. وفي الحقيقة هذا النوع اهتم به العلماء كما سلف، ولذلك يقول الشيوخي رحمه الله تعالى لما جاء إلى الكلام عليه في تدريب الغاوي قال: هذا فن من أهم أنواع علوم الحديث، ويقضوا إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما دون الآخر على الآخر فيعمل به دون الآخر. قال: وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة. هذا كله يدل على صعوبة النظر في مثل هذا العلم. لذلك كان ابن خزيمة مثلا رحمه الله تعالى يقول: ليس هناك حديثان متعارضان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كان عنده شيء من ذلك يعني ولم يتوصف إلى آلية الجمع بينه وبين الحديث الآخر قال: فليأتني ليوفق له بينهما. لكن الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر اجتهادي كما هو معلوم، فقد يستشكل الإنسان المعنى ثم يتأمل في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتوصل فيها إلى جمع وقد لا يوافق على مثل هذا الجمع. لذلك جاء بعض أهل الحديث رحمهم الله تعالى إلى مثل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعلم بها، جعل ذلك من أسباب العلل التي لا يقبل بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا ليس على إطلاقه، والذين ذهبوا إلى هذا إنما ذهبوا إليه لاعتقادهم أو لرأيهم أنه لا بد أن يكون أحد الرواة قد أخطأ في متن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك جعلوه من أنواع العلة، جعلوه من أنواع العلة. طبعا والعمل بهذا المنهج قليل عند العلماء رحمه الله، قليل عند العلماء، لأنه إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن منسوخا وقد عارضه خبر آخر، فلا بد أن يوجد جمع بين هذين الحديثين، يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. لذلك تصدى كثير من أهل العلم رحمه الله تعالى إلى محاولة الجمع بين الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظاهرها الاستشكال أو ظاهرها التعارض. وقد ألف الطحاوي رحمه الله تعالى كتابه المشهور شرح مشكل الآثار، تعرض فيه لأنواع من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المعنى. ومن أشهر المؤلفات في هذا مؤلف تقدم عليه بأكثر من 100 سنة، ألا وهو تأويل مختلف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله، وهو المطبوع باسم اختلاف الحديث. وكذلك ابن قتيبة رحمه الله تعالى ألف كتابه تأويل مختلف الحديث. وسوف نتطرق إلى هذه المسألة بإذن الله جل وعلا فيما يأتي من لقاءات بأوسع من هذا، ونبين أهمية هذه الكتب التي صنفت في هذا الجانب في دراسة وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن النظر أيها الإخوة في هذه الكتب التي ألفت بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهم الكتب التي ألفت لضبط وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يمكن أن يكون فيها تعارض كما سلف، لا بد أن يكون فيها متقدم أو متأخر، أو لا بد أن يوجد ما يحمل مثلا على الوجوب أو يحمل على الاستحباب. وإذا كان هناك حديثان مثلا أحدهما دال على الوجوب والآخر دال على التحريم مثلا، فيحمل الحديث الثاني على الكراهة أو ما شابه ذلك. فلا يمكن في الجملة أن تتعارض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قد يوجد من هذا نوع يكون أحد الحديثين فيه ضعيفا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يعارض به الحديث الثالث، لأن المردود لا يعارض به الحديث، لا يعارض الحديث المقبول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يأتي من هذا بالأسانيد النظيفة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يكون الحديث الأول حديثا منسوخا والثاني حديث يكون حديثا ناسخا، فلا يتعارض باعتبار أن الناسخ هو الذي يعمل به دون المنسوخ. وقد تكون هناك أحاديث قد وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ظاهرها التعارض بالأسانيد النظيفة، ولكن لم يتصدى أحد من أهل العلم للجمع بينها ومعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها. المقصود أن معرفة أو التعرف على الكتب التي فيها محاولة الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بشرح مشكلها وبيان عدم تعارضها عنه صلى الله عليه وسلم، النظر فيها من أعظم الأمور التي تؤدي إلى العمق في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهما سليما. من الكتب التي أو من الضوابط التي يمكن أن نذكرها في فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة أسباب ورود الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ومعرفة أسباب ورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معينة بإذن الله جل وعلا على فهم النص، وهي في السنة كمعرفة أسباب نزول الآيات في القرآن. فنحن نعلم أن معرفة أسباب نزول آيات كتاب الله سبحانه وتعالى مؤدية بإذن الله جل وعلا إلى فهم النص على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك معرفة أسباب ورود الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام معينة بإذن الله جل وعلا على فهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حق الفهم. فالاعتناء بذلك ومعرفة الكتب المصنفة في أسباب ورود الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام معينة بإذن الله جل وعلا على فهمه حق الفهم وعدم الالتباس في أمره. وقد ألف العلماء رحمه الله تعالى في هذا النوع مؤلفات عديدة كما سيأتي معنا، ومن ضمنها مثلا كتاب اللمع في أسباب ورود الحديث للسيوطي، ومنها كذلك البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث للحسين، والكتابان مطبوعان، والثاني منهما حقق في رسائل متعددة في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية، وهو مطبوع على كل حال بطبعات ليست رسائل علمية، والكتاب متوفر في الأسواق. فمعرفة سبب ورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تعين بإذن الله جل وعلا على فهم هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام حق الفهم، لأنه يتبع هذه الأسباب التي ترد في بعض طرق هذا الحديث نفسه أو في بعض الأحاديث الأخرى عنه صلى الله عليه وسلم، ترد بعض الأحوال وترد بعض القرائن التي تحتف به فيفسر بها مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام. من الضوابط التي يمكن أن نذكرها أيضا لفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتني الطالب العلم أو يعتني الناظر بكتب الشروح الحديثية، يعتني بالكتب التي شرحت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الكتب تبين أو تدرس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جميع جوانبه، من جانب الاعتقاد، ومن جانب الفقه، ومن جانب اللغة، ومن جانب الأصول، ومن جانب المصطلح مثلا، وما شابه ذلك من الجوانب. وأعظم هذه الجوانب أن يقدم لنا الشارح المعنى الإجمالي لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي ورد عنه، وربما تطرق لمسائل أخرى كشرح تعارض هذا الحديث مع أحاديث أخرى قد وردت عنه عليه الصلاة والسلام، أو يبينون مثلا درجة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو ثابت عنه، هل هو من باب المقبول أم من باب المردود عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يشرحون لنا الألفاظ التي ربما يغمض فهمها على القارئ، فيبينون لنا المعنى على وفق ما أو على وفق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعناية بكتب الشروح الحديثية، سواء الكتب التي ألفت بشرح حديث واحد مثلا كشرح الحديث اختصام الملأ الأعلى لابن رجب، أو الكتب التي تناولت شرح حديث كتاب معين ككتاب فتح الباري مثلا لابن رجب شرح فيه صحيح البخاري وكشرح النووي على صحيح مسلم، أو الكتب التي تناولت شرح كتاب مثلا من أحاديث أو من كتب أحاديث الأحكام كسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني رحمه الله. هذه الكتب على اختلاف أنواعها وتفاصيلها، العناية بها في معرفة فهم حديث، في معرفة النص النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان. وبعض الأحاديث قد يتلقف السامع لفظها فيفهم معناها على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعمل بها عملا خاطئا، فمثلا مرة ذكرت في أحد الدروس ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من إذا نظر أحدكم في المرآة فليقل اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. هو طبعا حديث قد ورد بأسانيد ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكني ذكرته وبينت معناه وبينت أنه حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى الدرس قال لي أحدهم ماذا قلت في المعنى؟ قلت كذا وكذا. قال يا شيخ أليس المقصود المرأة؟ وأن الإنسان إذا نظر إلى امرأة يقول هذا الدعاء، قلت له أبدا. قال يا شيخ أنا سمعته من بعض القوم يقرأه إذا نظر أحدكم في المرأة فليقل كذا وكذا. يقول والله ما نظرت في امرأة قط إلا ذكرت هذا الحديث. ما السبب في هذا؟ أنه قد أن الحديث قد ذكر له خطأ، يعني حرف لفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك سوف يأتي معنا من الضوابط التي نبه عليها أهل العلم أن يضبط الحديث ضبطا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمثلة هذا متعددة، مثلا منها مما أذكره أني ذكرت مرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. قال لي أحدهم هذا الحديث أنا عملت به جوانب متعددة، حتى أني إذا تبت في الطريق واحترت هل أذهب إلى اليمين أو اليسار أخذت ناحية اليسار. ليش؟ لأنه يقول ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ظن أن المقصود بالأيسر الأشأم الذي يذهب به إلى ذات الشمال أو ما شابه هذا. وما عرف أن المقصود من هذا الحديث وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المقصود بذلك أرفقهما ما لم يكن إذن. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب عدم ضبط الحديث أولا ضبطا صحيحا، وبسبب عدم معرفة المعنى. والإنسان لا يمكن له أن يجتهد في معرفة معاني حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ظهور معانيها، ولكن هذا قد يحصل من بعض الناس، قد يحصل هذا من بعض الناس يحرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يشرحونها خطأ أو يتأولون معناها على غير وفق المعنى الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما يعرفنا فهم الحديث فهما سليما العودة إلى ماذا؟ العودة إلى كتب الشروح الحديثية، الاعتناء بها أمره مهم، وإلا لما ألف فيها العلماء من قديم. انظروا يعني إلى المؤلفات القديمة التي وجدت في شرح بعض الكتب، كمؤلفات ابن عبد البر مثلا، ألف كتابين في شرح الحديث على الموطأ، سمى الأول التمهيد وسمى الثاني الاستذكار. وعلى كل حال شروح الحديث كثيرة، وسوف يأتي الكلام فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. من الضوابط التي تذكر أيضا لفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستدل بالآيات في مجال فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستدل بالقرآن على معرفة أو على فهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن تقدم معنا أن من الضوابط العامة أن يفهم الحديث على ضوء كتاب الله جل وعلا، وذلك محمول على القواعد العامة التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما هنا فهو في بعض المسائل الفرعية التي تأتي في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا ورد في حديث كعب بن حجرة عند البخاري ومسلم أنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رأسي تتساقط على وجهي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك؟ يعني به القمح صلى الله عليه وسلم الذي يكون في الشعر، لأنه كان كثيف الشعر رضي الله عنه، وخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. ونحن نعلم أن من محظورات الإحرام أن المحرم لا يجوز له أن يحدث شعره حتى يطوف ويسعى إذا كان معتمرا. فهذا الرجل مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم وقع في بعض الروايات عند البخاري وغيره والقمل يتساقط على وجهه، فقال أيؤذيك عوام رأسك؟ قال نعم. قال فاحلق شعر رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك نسيكا، أي اذبح ذبيحة. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأنواع الثلاثة، لأنه هنا محتاج أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، ومن فعل محظورا من محظورات الإحرام عامدا فإنه يجب عليه أحد هذه الأنواع من الكفارات، يفعل ما أراد أن يفعله ويكفر بأحد أنواع هذه الكفارات على التخييم. وهذه الكفارات هي التي قصدها الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى في الآية نعم أولها ما هو نعم لا ليس ثالث قال على كل حال هو لما ذكر الآية ذكر الله سبحانه وتعالى التخير بين الإطعام والصدقة والنسك وهذا فسره حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فصم ثلاثة أيام أو قال له صلى الله عليه وآله وسلم أنسك نسيك أو أطعم ستة مساكين فهذا بينت به الآية التي وردت في كفارة الأذى التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى بالنسبة لمن أراد أن يفعل ذلك والآية هي قوله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا هذه الآية فإذا نظرنا إليها وجدنا أنها آية مجملة ما المقصود من بالصدقة وما المقصود بالصيام وما المقصود بما ذكر فيها عن الله سبحانه وتعالى في النسك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكعب بن عجرة وجدنا أن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن النسك ذبيحة كما وقع في بعض الألفاظ وأن الصدقة هي إطعام ستة مساكين وأن الصيام يحدد بصيام ثلاثة أيام فهذا كله قد بيّنه عليه الصلاة والسلام فإذا فهم النص الحديثي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفسر به القرآن ونفهم به ما جاء مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا بد أن نفهم الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء الأحاديث التي جاءت أو على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى من الضوابط التي يمكن أن نذكرها في هذا المقام أيضا شرط الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالآثار عن السلف يعني لا نفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيدة عن ماذا؟ بعيدة عن ما فسره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم هم الذين عاصروا التنزيل وعرفوا من قرائن الأحوال ما يفسر به وما يوجه به حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا ما رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن هذا الحديث في بيان نفي الإيمان عن الزاني وعن السارق وعن المنتهب جهارا نهارا فمثل هؤلاء بين النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يفعلون هذه الافعال وهم مؤمنون ما المقصود فسر مثلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هذا النص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مره بانه من المستحل اي الذي يستحل السرقه فيسرق مستحلا لها ليس مقرا بتحريمها الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمؤمن والنفي هنا نفي لكمال الإيمان وكذلك إن زنى وكذلك إذا انتهب نهبة ذات شرف ينتهبها حين ينتهبها والناس يرمقونه بأبصارهم إلا وهو ليس بمؤمن فسر هذا بماذا أو حمله على من حمله على المستحب حمله على المستحب وقد جاء تفسير هذا الحديث في بعض الروايات عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يرتفع عنه الإيمان فيكون كالظلة فوق رأسه أي يخرج منه الإيمان فيكون فوق رأسه كالظلة حتى ينتهي من هذا الفعل ثم يعود إليه وذلك وهذا المعنى محمول على سائر ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما بين فيه أن المؤمن قد يقع في المعصية. ومن ذلك ما جاء في الحديث المشهور حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو معلوم معروف. من الضوابط التي يمكن أن نذكرها هنا أيضا في شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم التأكد من دلالات الألفاظ والجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث، وهذا قد تقدم ما يتعلق بالجمع والترجيح بين مختلف الحديث قد تقدم شيء منه. لكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى بيّن أن الجمع والترجيح لا بد أيضا أن ينظر فيه إلى دلالات الألفاظ، إلى دلالات الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعض الألفاظ عنه عليه الصلاة والسلام قد يأتي مطلقا وبعضها قد يأتي مقيدا فيحمل المطلق على المقيد، والاعتناء بهذا من الأهمية في مكان. مثلا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أو ما جاء في حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو نعود ونقول قال فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد كبير أو صغير، انتهت الرواية في بعض أو انتهى اللفظ في بعض الروايات هكذا. قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد صغير أو كبير. هذا لفظ مطلق يتناول حتى غير المسلمين. وقد يكون عند الإنسان مولى من الموالي مثلا ليس بمسلم، فهذا اللفظ يتناول عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن وقع في بعض روايات هذا الحديث عند البخاري وغيره أنه زاد في آخره من المسلمين، زاد مالك عن نافع عن ابن عمر في بعض روايات هذا الحديث في آخر نصه أنه قال من المسلمين، فإذا قيد اللفظ أو لم يقيد اللفظ، قيد اللفظ فيحمل المطلق على المقيد، فلا بد من إحضار دلالات الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دلالات الألفاظ الواردة في هذا الحديث نفسه أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والفرض من ألفاظ الوجوب عند الأصوليين، من ألفاظ الوجوب عند الأصوليين، فلا بد أن نفرق بين الألفاظ مثلا التي دلت على الوجوب أو دلت على الاستحباب أو دلت على التحريم والكراهة. فمثلا قول إذا ورد في حديث هذا اللفظ وهو لفظ فرضية، أو ورد في بعضها أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حق أو قال على، هذه الألفاظ كلها دالة على إيش؟ كلها دالة على الوجوب. لكن هناك ألفاظ إذا وردت فإنها تدل مثلا على التحريم، كان يقول الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. الفعل المضارع إذا قلنا بلا الناهية فإنه يدل على إيش؟ فإنه يدل على التحريم، يدل على التحريم. إذن هذا شيء من الفقه في دلالات الألفاظ، في دلالات الألفاظ. فالذي ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يميز بين الألفاظ الدالة مثلا على الوجوب أو الدالة على التحريم، وأن يعرف المطلق من المقيد والمجمل من المبين وما شابه ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء، وهي معينة بإذن الله جل وعلا على فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الضوابط التي يمكن أن نوردها أيضا وأن أنبه عليها أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأويله وتفسيره إلا عن علم وفقه. طبعا في الغالب أن الإنسان لا أن الإنسان يحتاج إلى بيان معاني الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأحاديث غير الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام فإن المسؤول مثلا أو المستفتى أو ما شابه ذلك لا يفسر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن علم وفقه بمراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. لذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا ينبغي لمن وقف على ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت ألفاظه عنه عليه الصلاة والسلام أن يتعاطى تأويله وأن يستعمل نصوصه في إباحة أو حظر إلا بعلم هو غير علم الرواية. لأنه تقدم معنا أن علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: علم الرواية وعلم الدراية. فعلم الرواية يتناول كيفية تحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية ربطه وأدائه، وأما علم الدراية فهو يتعلق مثلا بمعرفة المقبول من المردود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فقهه. فهذا إذا سئل الإنسان عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا قد يسأل عن ذلك فإنه لا ينبغي أن يوجه حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا بفهم، ولا يستعمل نصه في إباحة ولا حظر إلا عن علم سابق من كتاب الله جل وعلا أو من سائر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم في توجيه هذا الحديث ومعرفة الحكم الذي ورد فيه عنه عليه الصلاة والسلام. وذلك يوجد مثلا في هذه الوسائل المتقدمة، وكذلك يوجد مثلا في سؤال أهل الفقه والمعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلم بسيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا لا بد منه، لأنه تقدم معنا مثلا أن بعض الأحاديث ظاهرها التعارض عنه عليه الصلاة والسلام وفيها الناسخ والمنسوخ، والأحاديث لها معالم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يعرفها أهل العلم. وقد تنبه وقد تقدم التنبيه مثلا أو ذكر بعض القصص التي وردت في مثل هذا في سوء فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من الضوابط التي تذكر لأهمية أو لفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقدمون رواية الفقيه العالم على رواية غيره، هذا على سبيل الإجمال، ولا يرد مثلا حديث قد ثبت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من رواية غير فقيه. لكن إذا تعارض حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما من رواية الأئمة الفقهاء وأما الحديث الآخر فهو من رواية الشيوخ الذين دونهم، فإنه في مثل هذا يقدم عند التعارض الحديث الذي رواه الأئمة المعروفون بفقه، أو تقدم رواية الأئمة المعروفين بفقه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قرر هذه القاعدة خطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كفاية، وساق بسنده عن علي بن حشرم قال: قلنا لوكيع يعني ابن الجراح: أي الإسنادين أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ قال: أي الإسنادين أحب إليكم؟ الإسناد الذي يأتي مثلا من طريق الأعمش عن أبي وائل واسمه شقيق بن عبد الله الأسدي عن عبد الله بن مسعود، هذا الإسناد الأول. وأما الإسناد الثاني فهو الذي يأتي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. فقال وكيع: ما تقولون أنتم؟ قالوا: نقول الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود يقدم. فقال: سبحان الله، يتعجب من ترجيحهم، يقول الأعمش شيخ. الأعمش هو سليمان بن مهران التيمي وهو ثقة، لكنه في ثقته دون من ذكر في الإسناد الأول. وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه، وإبراهيم وعلقمة فقيهان، وحديث تداوله فقهاء الإسلام خير من حديث يتداوله الشيوخ. قال الحديث الذي يتداوله الفقهاء خير من الحديث الذي يتداوله الشيوخ. فمثل هذا لو جئنا إلى الترجيح لرجحنا رواية الثقة الأفقه في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه يسوغ أن نحكم على الإسنادين جميعا بالصحة والثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عند التعارض من القرائن التي يستخدمها أهل العلم أو من الضوابط التي يستخدمها أهل العلم أن يرجح بين هذه الروايات برواية الأفقه، ويمكن أن يعد هذا من ضوابط فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم رواية الفقيه على غيره عند التعارض. طبعا اشتهرت مسألة أن بعض الفقهاء لا يأخذون برواية الراوي إذا لم يكن فقيها، فربما ردوا رواية الراوي وقالوا إنه ليس بفقيه، وهذا أمر خطير حقيقة ما يصح ولا ينبغي السير عليه، لأن الراوي إنما همه ماذا؟ أن ينقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يهمه أن يضبط الحديث، فإذا ما كان في حيز المقبول فإنه يجب أن يقبل خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو تفرد به. والأعظم من هذا أن يأتي مثلا بعضهم فيرد رواية بعض الصحابة ويقول هذا الحديث قد جاء من طريق فلان مثلا وهو ليس بفقيه، وهذا أمر أشد من الأول، وهذان مسلكان حائدان يجب عدم سلوكهما وعدم الالتفات إليهما، ولا عبرة بمن يقول بمثل هذا القول وبخاصة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى قد نقل عن جماعة منهم أنهم كانوا يقولون إن أحاديث العلماء أحب من أحاديث الشيوخ وأولى منها، وهذا قد نقله الخطيب البغدادي وغيره عن جماعة من أهل العلم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونظير هذا من الضوابط أن العلماء إذا تعارض عندهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقدمون الأصح فالأصح، لذلك قسم علماء الاصطلاح الحديث الصحيح إلى سبعة أقسام، وقسموا الحديث الحسن إلى قسمين. وما الفائدة من هذا التقسيم؟ الفائدة من هذا التقسيم الترجيح بين الأحاديث عند التعارض. مثلا الحديث الصحيح قسموه إلى سبعة أقسام، قالوا أعلى الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح من الحديث عند غيرهما. هذه سبعة أقسام للحديث الصحيح عند علماء الاختلاف. لماذا قسموا هذا الحديث الصحيح إلى هذه الأقسام؟ قالوا للترجيح بين الأحاديث عند التعارض. فإذا مثلا تعارض حديثان أحدهما عند مسلم والآخر متفق عليه فإنه يقدم الحديث المتفق عليه لأنه أقوى أو لا؟ لأنه أقوى. إذا تعارض حديثان أحدهما على شرط مسلم والآخر حديث صحيح مثلا صح عند ابن حبان في صحيحه، فإن الحديث الذي جاء على شرط مسلم يقدم على الحديث الذي صح عند ابن حبان مثلا عند التعارض. وهكذا الحديث الحسن قسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول الحديث الحسن لذاته، والثاني الحسن لغيره. الحسن لذاته طبعا له تعريف، والحسن لغيره له تعريف. ولو تعارض حديثان أحدهما حسن لذاته والآخر حسن لغيره فإن الذي يقدم هو الحديث الحسن لذاته، لأنه أقوى وأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما يتصل بالضوابط أيضا ويكون أشد اتصالا بالضابطين اللذين أو بالضابط الذي ذكرته قبل الضابط الأخير، أن الحديث يؤخذ عن أهل الفقه فيه كما سلف، وهذا يعني قد نبه عليه أهل العلم وأكدوا عليه. وتقدم قول وكيع إن أحاديث العلماء أحب من أحاديث الشيوخ وكذلك وردت في هذا أقوال أخرى ومنها مثلا ما ساقه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفكر أن المغيرة الضبي تأخر يوما عن مجلس إبراهيم فقال له يا مغيرة ما أبطأ بك؟ قال قدم علينا شيخ فكتبنا عنه أحاديث. فقال إبراهيم لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعلم حلالها من حرامها وحرامها من حلالها، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحدث حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. إذن هذا يدل على ماذا؟ أن العلماء رحمهم الله تعالى يعتنون عند الأخذ، عند التحمل، عند الرواية، يعتنون بالأخذ عن أهل الفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عبد الله بن وهب القرشي رحمه الله تعالى يقول الحديث فضلة إلا للعلماء. وبين القاضي عياض في تفسير المدارك وجه قوله هذا فقال يريد أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل يخفى عليه أو متروك أوجب ترك حديثه غير شيء مما لا يكون به إلا من استبحر والفقه، لأن الحديث له معاني كما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم. الحديث له معاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأخذ الراوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله على ظاهره وله تأويل آخر أو له خبر يعارضه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني من دليل آخر قد يخفى عليه، أو يكون هذا الحديث قد أخذ عن راوي المكروه لا يلتفت إليه في النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يستقر بنقله حجة ولا يعرف ذلك كما ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى إلا من استبحر في فقه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففقه الحديث على وجه الإجمال لا يؤخذ ممن عرف بالرواية فحسب، إذا لم يكن معروفا بمجالسة العلماء والفتح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يؤخذ منه لفظ ويرجع في معناه إلى أهل الفقه فيه الذين يعرفون ناسخ الحديث من منسوخه مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أيضا قد قرره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية، فإن له كلاما يدل على هذا معناه أن من لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا أو حديثين ولا يعرف بمجالسة العلماء ولا يعرف أيضا بكثرة الطلب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أن ظاهره الصدق ومشهود له بالعدالة، فمثل هذا قال يقبل حديثه حرا كان أم عبدا. وكذلك إذا لم يكن مشهورا بطلب العلم وبمعنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مثله لا يؤخذ منه فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يؤخذ منه الرواية، يؤخذ منه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناه فإنه يرجع فيه إلى الفقهاء الذين يجتهدون فيه الذين أحاطوا بعلم كتاب الله جل وعلا وبسائر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يجتهدوا في لفظ أو في توجيه لفظ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبين معناه. من الضوابط التي يمكن أن نذكرها أيضا في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم العناية بمعرفة غريب ألفاظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر مهم. لماذا؟ لأن معرفة معاني هذه الألفاظ على غير مراد النبي عليه الصلاة والسلام أمره مهم. نحن نعلم أن الألفاظ لها معاني متعددة، السنة مثلا لها عدة معاني في اللغة، لكن إذا أردنا أن نفهم معناها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بها فإنها تفسر بمعنى واحد من معانيه. كذلك قول في سائر الألفاظ، كثير من الألفاظ ربما كان لها معاني متعددة، قد يكون اللفظ الواحد له سبعة معاني أو ما أشبه ذلك. هل يعني أو كيف نفسر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا بد أن نعرف هذه المعاني في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قصد بها عليه الصلاة والسلام. وإنما يعرف هذا بماذا؟ يعرف بالرجوع إلى كتب غريب الحديث، لأنهم يفسرون الأحاديث على ضوء، أو يفسرون غريب الحديث على ضوء مراد النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو رجعنا مثلا إلى كتب اللغة لوجدنا أن هذه اللفظة قد اشتملت على عدة معاني، لا ندري ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم منه. فأول الكتب التي نعود إليها في معرفة معاني غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي كتب غريب الحديث. لكن هناك خطوة قبل هذه، لأن أولى ما يفسر به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع ألفاظه، لأن هذا اللفظ قد يأتي تفسيره أو يأتي بلفظ آخر في لفظ آخر يدلنا على مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللفظة أو من هذه الكلمة الغريب. فإذا لم نجد شيئا من ذلك فإننا نعود إلى كتب غريب الحديث. فإذا لم نجد معنى هذه اللفظة في كتب غريب الحديث فإننا نعود إلى كتب الشروح الحديثية. فإذا لم نجد معناها في كتب الشروح الحديثية فإننا نعود إلى كتب معاجم اللغة، نعود إلى كتب معاجم اللغة لننظر المعنى الأفضل الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللفظة. وكتب غريب الحديث كثيرة، ومن أشهرها كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزل، وسوف أعود إلى هذه المسألة بمزيد من التفصيل بإذن الله جل وعلا في بعض اللقاءات القادمة لأهميتها. كذلك من الضوابط التي يمكن أن نذكرها في هذا المقام في فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نراعي القواعد الأصولية في فهم النص النبوي، ومن أهمها دلالات الألفاظ كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، والعرف وأن العرف الشرعي مقدم على الوضع اللغوي، وكذلك حمل الكلام على عرف المتكلم، أو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن نعرف مثلا أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من الأمة هو خطاب للأمة كلها، وغير ذلك من القواعد الأصولية التي تعيننا بإذن الله جل وعلا في فهم النص النبوي على وفق مراد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. بقي ضوابط متعددة سوف أعرض لها بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. وأما في هذا اللقاء فلقرب الأذان فأكتفي بما قدمته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي ولكم فيه الفائدة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه لي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.